أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
هذا باب ليلة القدر، وهي الليلة التي أنزل الله تبارك وتعالى فيها القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهي في رمضان قطعا، لأن الله تعالى قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. سميت ليلة القدر إما لأنها لها قدر وفضل، وإما لأن مقادير أعمال العباد تقدر فيها، كما في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، وإما لأن من أحيا ليلها وصام نهارها صار ذا قدر عند الله، وإما أن يكون القدر بمعنى التضييق، لأن الملائكة في تلك الليلة تنزل إلى الأرض حتى تملأ الأرض، ويحتمل أنها سميت بالقدر ملاحظة لتلك الأمور كلها. فهي ليلة ذات قدر، أنزل فيها كتاب ذو قدر، نزل به ملك ذو قدر على نبي ذي قدر لأمة ذات قدر. فلهذه المعاني جميعها سميت ليلة القدر، وهي موجودة على دوام الأيام إلى آخر الدهر، تنتقل في أوتار العشر الأواخر من رمضان، كما دلت على ذلك النصوص. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر من رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. هذا الحديث في تعيين ليلة القدر، في بيان الزمن الذي يتحرى فيه ليلة القدر. أروا أي أراهم الله تبارك وتعالى في المنام في وقت النوم، والمراد أراهم الله تبارك وتعالى عينها، والرؤيا ما يراه النائم في منامه من خير. تواطأت توافقت، والتحري التثبت والترقب والطلب. السبع الأواخر هي السبع البواقي، تبدأ من ليلة 23 أي السبع. أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أروا ليلة القدر أي في النوم، وهذا يدل على شدة اعتنائهم بها وتعظيمهم لها وكثرة ارتباط أنفسهم وقلوبهم وعقولهم بذلك. فأروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر أي في السبع الأواخر من العشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر. تواطأت أي توافقت، فمن كان منكم متحريها، التحري طلب الشيء بالنظر فيما يرجو به إصابة الحق، فليتحرها في السبع الأواخر. كانوا مرتبطين رضي الله عنهم بكتاب الله تبارك وتعالى وبالإسلام في دقه وجله ارتباطا كليا، صارت بذلك مسائل الدين جزءا من حياتهم، تدور في عروقهم مع الدماء، يفكرون فيها في يقظتهم وتراءونها في منامهم، لا كما هو حالنا في زماننا من بعد عن أمثال هذه القضايا الإيمانية العظيمة وارتباط بالدنيا وملاذها وشهواتها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما رأى رؤياهم توافقت على السبع الأواخر، من كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. تفسير الرؤيا هو أن الله تبارك وتعالى يصور في قلب النائم تصورات يخلقها فيه بقدرة وحكمة لا نعلمها، فهي الرؤيا التي يراها في النوم. وقد اتضح من النصوص أن الرؤيا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: رؤيا من الله بواسطة الملك وهي المحمودة الممدوحة، وحلم من الشيطان يصوره الشيطان، ووسوسة في اليقظة تجري على القلب في المنام وهي حديث النفس. فهذه أنواع الرؤيا. جاء في الحديث أن النبوة 46 جزءا، وأن الرؤيا الصالحة جزء منها. وعند البخاري بلفظ: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي حديث أبي سعيد الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. ذهبت النبوة ولم يبق إلا المبشرات وهي الرؤيا الصالحة، يراها المؤمن أو ترى له. يؤخذ من هذا الحديث أن السبع الأواخر من العشر الأخيرة من رمضان هي أرجى ما يكون لليلة القدر، وورد ما يدل على أنها تتحرى في العشر الأواخر وفي الوتر منها، وهذا أخص لأن السبع الأواخر تبدأ من ليلة 24. فإذا قلنا إنها تتحرى في الوتر، فهل الوتر معتبر بما مضى أو بما بقي؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إنها تلتمس في الأوتار وفي الأشفاع، لأنه إذا كان ذلك على حسب ما يكون من تمام الشهر ونقصانه فإنها حينئذ تكون في الأوتار وتكون في الأشفاع معا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وردت عنه نصوص، وهذه النصوص كان الجواب فيها والمقال على حسب الحال، فالأصوب في ذلك والأحوط أن يجتهد الإنسان في رعاية العشر الأواخر بتمامها، لأن إجابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كانت على حسب السؤال. كان يخبر صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث: أرى رؤياكم قد تواطأت، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الأوتار في العشر الأواخر ويخبر عن العشر الأواخر إلى غير ذلك من الروايات، فتكون الإجابة على حسب الحال. وقع خلاف في ليلة القدر، هل هي في رمضان أو في الحول كاملا؟ وإذا قلنا إنها في رمضان، هل لها ليلة معينة أو أنها تنتقل في ليالي العشر؟ ذهب الجمهور إلى أنها في رمضان، لأن بعض الأصحاب رضي الله عنهم وهو ابن مسعود قال: من قام الحول أي العام أصاب ليلة القدر، فلم يخصها برمضان، من قام الحول أصاب ليلة القدر. ذكر الحافظ ابن حجر الأقوال في ليلة القدر فأوصلها إلى 40 قولا، أوصل الأقوال إلى 40 قولا، منها قول ابن مسعود رضي الله عنه أنها في العام، تدور في العام كله، وأنه من قام الحول أصاب ليلة القدر. الجمهور على أن ليلة القدر في رمضان، ولكن اختلفوا في تحديدها، منهم من قال هي ليلة 17، الليلة 17 من الشهر، قالوا كان في صبيحتها وقعة بدر، ومنهم من قال هي ليلة 21، ومنهم من قال هي ليلة 23، ومنهم من قال ليلة 25، ومنهم من قال هي ليلة 27. كان أبي بن كعب رضي الله عنه يقول إنها ليلة 27. اختلفوا هل هي معينة يعني ثابتة لا تنتقل، أو أنها تنتقل في ليالي رمضان. مال بعض أهل العلم إلى كونها تنتقل جمعا للأدلة، والحديث في ذلك فيه اختلاف في التنصيص على بعض الليالي، فرأى بعض أهل العلم أنها تنتقل في السبع الأواخر أو في العشر الأواخر جمعا بين الأدلة. يذهب بعض أهل العلم إلى أنها معينة، وأنها لو كانت تنتقل لما كان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين في صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. ما كان لقوله أريت هذه الليلة ثم أنسيتها فائدة لو كانت متنقلة. فيذهب بعض أهل العلم إلى أن الصحيح أنها معينة، وأنها في رمضان، وأنها في العشر الأواخر، يقولون بل في السبع الأواخر، بل يقولون هي في ليلة 27. وكثير من الناس يذهب إلى أنها في ليلة 27، يسوي عمرة من أجل أن يتحصل على الأجر، فيسوي عمرة في رمضان ويتحرى أن تقع في ليلة 27 منه ليوافق ليلة القدر بزعمه، ويفجر في أثناء العام، ويقول في هذه الليلة فضل كبير وأجر عظيم، ومن اعتمر عمرة في رمضان فهي كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال، فيفعل هذا. والصواب أن الله تبارك وتعالى أخفى رضاه في طاعته وأخفى سخطه في معصيته، كما جعل ليلة القدر في رمضان في العشر الأواخر لكي يتحرى الإنسان ولكي يتوقى، لأن الله تبارك وتعالى أخفى رضاه في طاعته فلا تدري بأي طاعة تتحصل على رضا ورضوان ربك تبارك وتعالى. وأخفى سخطه في معصيته، أن الإنسان ربما يأتي بالمعصية ولا يدري، فإن الله ربما سخط عليه سخطا لا يرضى عنه بعده أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. فأخفى الله تبارك وتعالى سخطه في معصيته كما أخفى رضاه في طاعته. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. فأخفى الله تبارك وتعالى ليلة القدر في العشر الأواخر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن إخفاءها وعدم تعيينها تعيينا قاطعا إنما وقع بسبب الملاحاة، لأنه خرج من أجل أن يخبر بليلة القدر تعيينا لا يتخلى، فتلاحى فلان وفلان، والملاحاة أن يمسك كل منهما بلحية صاحبه منازعا إياه مخاصما. وفي رواية: فاستب من السباب فلان وفلان، وأبهم من وقع منه ذلك سترا، كما هي العادة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عند النقل من كلامه هو صلى الله عليه وسلم ومن كلام الأصحاب رضوان الله عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فرفعت، لم ترفع بعينها، وإنما رفع علم تحديدها. قال: وعسى أن يكون خيرا لك، وهو خير، لأن الإنسان إذا علم ليلة القدر في أي ليلة هي تحديدا فإنه يفرط في أثناء رمضان في القيام ولا يلتفت إلى العبادة، ثم يتحرى ليلة القدر، بل لا يتحرها لأنه يعلم تحديدها بعينها. وأما إذا كان ملتمسها في العشر الأواخر فهذا فيه مزيد بذل لجهد في طاعة الله تبارك وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر جد وشد المئزر صلى الله عليه وسلم وأحيى الليلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطلب ليلة القدر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما اعتكف العشر الأوسط قيل له: إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأخير من الشهر صلى الله عليه وآله وسلم لالتماس ليلة القدر. ليلة القدر ليلة شريفة عظيمة المقدار والقدر، تضاعف فيها الحسنات، تكفر فيها السيئات، تقدر فيها الأمور. لما علم الصحابة رضي الله عنهم فضلها وكبير منزلتها أحبوا الاطلاع عليها وعلى وقتها، وأراد الله بحكمته سبحانه وبرحمته بخلقه إخفاءها عنهم ليطول تلمسهم لها في الليالي، ليكثروا من العبادة التي تعود عليهم بالخير والنفع والبركة. فكان الصحابة يرونها في المنام من شدة تعلق قلوبهم بها، واتفقت رؤياهم كما في هذا الحديث عليها. وأخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراهم الله تعالى عين ليلة القدر في المنام في السبع البواقي من رمضان من 23 فما بعدها، اتفقت رؤياهم على ذلك وأخبروا النبي بما رأوا صلى الله عليه وسلم. فلما رأى اتفاق رؤياهم في هذا أرشد صلى الله عليه وسلم من كان حريصا على إدراك ليلة القدر أن يتلمسها في السبع الأواخر من الشهر لاتفاق رؤيا هؤلاء الأصحاب على ذلك. ففي الحديث إثبات حقيقة الرؤيا، وأن الرؤيا الصالحة حق، وهي من عاجل بشرى المؤمن. في الحديث جواز التحري لليلة القدر، وفيه إثبات أن ليلة القدر من رمضان، وأن الله تعالى قد يكرم بعض المؤمنين فيريه في منامه ما ينفعه وما ينفع غيره. وفي الحديث إثبات فضيلة ليلة القدر، وأن فضلها عظيم كما شهد بذلك القرآن المجيد. تواطؤ الرؤيا في هذا الحديث حق لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. أما دعوى إذا تواطأت الرؤيا دل على أن الأمر صحيح فغير صحيح، لأن الرؤيا في أصلها ليست دليلا شرعيا، بل قد يستغل بعض الذين لا خلاق لهم أو الذين في قلوبهم مرض ذلك لإشاعة الفوضى بين المسلمين، كما وقع في فتنة جهيمان العتيبي عندما احتل هو جماعته من الخوارج الحرم المكي في مطلع القرن الخامس عشر الهجري، وأراقوا في الحرم الدم الحرام بدعوى تواطئ الرؤية وأن المهدي المنتظر قد ظهر. وما أكثر أولئك الذين يدعون، يدعي الواحد منهم أنه المهدي المنتظر. إلى الله المشتكى والله المستعان. ولأنه قد يتوافق جماعة من أهل الباطل من الخرافيين مثلا على الكذب في الرؤية، فيأتي هذا من هنا وهذا من هناك ويقولون رأينا في الثلث الأخير من الليل واستيقظنا على سماع أذان الفجر، كما يقول العوام أن النبي صلى الله عليه وسلم يكذبون. قد جاءنا في الرؤيا وأمرنا بأن ننقل فلانا من المقابر وأن نصنع له ضريحا في المسجد. الرؤيا لا تثبت شيئا إذا خالفت ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فلا اعتبار له. يعني لو جاءنا رجل فقال جاءني النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وقال يا فلان أسقطت عنك فرض الصلاة لا تصلي، نقول لا يمكن أن يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الأمر أبدا، وأنت رأيت شيطانا وتدعي أنك رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يثبت بها شيء من الأحكام الشرعية بعد استقرارها، ولكن فيها البشرى بالخير وفيها تثبيت للمؤمنين بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته. أما أن يأتي إنسان فيقول جاءني النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وقال يا فلان أنت المهدي المنتظر مثلا، أو أنت خليفتي في الأرض أذنت لك بالبلاغ، إلى غير ذلك من تلك الخرافات والأباطيل والأكاذيب، فهذا كله مردود لا يلتفت إليه. في هذا الحديث دلالة على العمل بقول الأكثر أرى رؤياكم قد تواطأت، بشرط أن لا يخالف نصا ولا إجماعا ولا قياسا جليا، فإذا خالف فلا يلتفت إلى الكثرة. فيه الأمر بطلب الأحرى والصواب لمن أراد. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. موضوع الحديث في أرجى ليلة تكون ليلة القدر في العشر الأواخر. وهذا الحديث دخل في الحديث الذي قبله من حيث موضوعه، وهذا الحديث أعم وذلك الحديث أخص، والأخص مقدم على الأعم. فحروا ليلة القدر اطلبوا موافقتها بالعمل الصالح والقيام فيها بإحياء ليلها في الوتر من العشر الأواخر، في ليلة 21 و23 و25 و27 و29 من العشر البواقي من رمضان. فأخبرت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد لطلب موافقة ليلة القدر بالعمل الصالح والقيام فيها بإحياء ليلها في أوتار العشر الأواخر من رمضان. ففي الحديث حث على طلب ليلة القدر وحث على الاجتهاد في تحريها في العشر الأواخر من رمضان، وفيها الحث على الحرص على اغتنام الأوقات الفاضلة وعدم تضييع الأعمار. فما يقع فيه كثير من طلاب العلم يضيعون الأوقات والأعمار في غير طائب، والأولى والأحرى بل الواجب أن يكب على شأنه وأن يكون ملتفتا إلى صالحه محصلا لما فيه فائدته، لأن تضييع العمر من أعظم الجرائم التي يقع فيها الإنسان عامة والتي يقع فيها طالب العلم خاصة، لأن الإنسان لا يدري لعله يشغل من بعد فراغ ويمرض من بعد صحة ويفتقر من بعد غنى، فإنه لا يدري. فإذا لم يلتفت إلى تحصيل الخير في الوقت الذي فرغه الله فيه والذي قواه الله تبارك وتعالى عليه، فمتى ينتظر؟ أحين يهرم؟ أحين يفتقر؟ أحين يشغل؟ فإذا ضيع الوقت الشريف الذي آتاه الله تبارك وتعالى إياه ومن عليه به في غير ما طائل، فإذا جاء العجز أو جاء الشغل أو جاء الفقر فلا يلومن إلا نفسه. أما إذا وجدت الكفاية وسلمه الله تبارك وتعالى في عقله وبدنه ووفر عليه وقته ثم بدده وذبحه قرابين للشياطين على مذابح الفراغ فقد أساء وما أحسن والله المستعان. اختلف العلماء في وقت ليلة القدر كما مر، بل صنف في ذلك بعض الأئمة المصنفات كالإمام العراقي رحمه الله صنف رسالة مفردة سماها شرح الصدر بذكر ليلة القدر، الراجح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليلة 21 أو ليلة 23 أو ليلة 25 أو 27 أو 29 أو آخر ليلة من رمضان. قال الشافعي رحمه الله فيما نقله عنه البغوي في الشرح شرح السنة، كأن هذا عندي والله أعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه، يقال له أنلتمسوها في ليلة كذا، فيقول التمسوها في ليلة كذا. ولا يخفى عليك أنه من باب سد الباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأل أن يكون من 70,000 بعد عكاشة، قال سبقك بها عكاشة، مع أنه قد يكون منهم أي من 70,000، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلق هذا الباب، لأنه ربما قام بعد من يقول أدعو الله أن يجعلني منهم فيقول لست منهم. فكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في تحديد ليلة القدر، لأنه لا يخفى عليه أن الصحابة رضوان الله عليهم ربما قال الواحد منهم يا رسول الله نلتمسها في ليلة 21، فإذا لم تكن في ليلة 21 يقول لا، فيأتي ثاني فيقول في ليلة 22 فيقول لا، فيسألون عن العشر الأواخر حتى يتم التحديد، فيكون ها هنا كالتشخيص بالاستبعاد، يعني إذا لم نستطع أن نشخص المرض وهذا أمر عند الأطباء فإننا نقول نجري فحصا لمرض كذا، التشخيص بالاستبعاد يعني عند ارتفاع درجة الحرارة من غير ما سبب ظاهر، نقول فلنجري فحصا لنرى هل السبب هو التيفويد أو لا، فيأتي سلبا نقول استبعدنا هذا، نستبعد غيره أو نثبته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه، ألا التمسوها في ليلة كذا، يقول التمسوها في ليلة كذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرجح الأقوال أنها في أوتار العشر الأواخر من رمضان، ولكن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله هذه الأوتار قد تكون أشفاعا، يعني لو نظرت إلى الشهر وكان 30 فتقول في 7 تبقى في 8 تبقى، فيختلف على حسب كونه 29 في 7 تبقى في 3 تبقى في 9 تبقى، فتصيب الأشفاع وتصيب الأوتار معه. فما على الرجل إذا بذل الجهد في العشر الأواخر يتحرى ليلة القدر؟ على المسلم أن يتحرى ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر، وأن يجتهد في الذكر وفي العبادة والصلاة والدعاء، والله من وراء القصد. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر، فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. هذا الحديث موضوعه في طلب ليلة القدر في الزمن الذي تتحرى فيه ليلة القدر، وأنها تطلب في العشر الأواخر وفي الوتر منها. يعتكف يقيم في المسجد، الاعتكاف الاحتباس، والهدي معكوفا أن يبلغ محلة أي محبوسا، في الشرع لزوم المسجد للعبادة على وجه خاص. كان يعتكف كان فعل ماض ناسخ إذا كان جوابه جملة فعلية فعلها مضارع يدل على الاستمرار، كما معنى كان يعتكف، يعني كان يداوم على ذلك عدة أعوام صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتكف في العشر الأوسط، الأولى الوسطى، الأوسط وصف للعشر بمجموعه، مجيئه بلسان الصحابة يدل على أنه جائز لغة، فلا يعدلن أحد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كانت اللغة تؤخذ في عصر الاستشهاد من الأعراب الذين يبولون على أعقابهم من أكلة الشيح والقيصوم في البوادي، فما تقول في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هم أهل اللغة والقرآن نزل بلغتهم وهم أصحاب السليقة فيها، فالتمسوها، اطلبوها في العشر الأواخر التي يتم بها الشهر، والتمسوها في كل وتر. الوتر ضد الشفع، وهو ما لا ينقسم على اثنين إلا بالكسر. الوتر ما لا ينقسم على اثنين إلا بالكسر. فوكف المسجد، أي قطر الماء من سقفه، تقول وكف الدمع، أي سال ونزل على جبهته صلى الله عليه وآله وسلم. الجبهة من أعلى الوجه، في رواية وأرنبته، وهي طرف الأنف الأعلى، لأنه سجد في ماء وطين صلى الله عليه وآله وسلم، فكان على جبهته وأرنبته أثر الماء والطين، أي مختلطا مع بعضه لما سجد صلى الله عليه وآله وسلم. فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم وكان حريصا على إدراك ليلة القدر والعمل فيها، كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان طلبا لليلة القدر. واعتكف ذات مرة، فلما كاد أن يخرج خطبهم وأخبرهم بأنه أتاه خبر من الله عز وجل بأن الذي تطلب أمامك، فاستمر في اعتكافك. فاعتكف العشر الأواخر، وأمر بالتماس ليلة القدر في العشر الأواخر في كل وتر منه. أعلم بتلك الليلة ثم أنسيها، وأري في الرؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، وأنه في ليلة 21 نزل المطر ووقف المسجد، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وسجد بين الماء والطين، فلقد رأيت أثر الطين على أرنبته، قاله أبو سعيد رضي الله عنه. ففيه مشروعية الاعتكاف، وفيه تأكد ذلك في رمضان لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الوسطى من رمضان، يظن أن ليلة القدر في العشر الوسطى. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستمر في الاعتكاف. إن الذي تطلب أمامك، يعني ليلة القدر، قال من اعتكف معي، يعني في العشر الوسطى، فليعتكف معي، يعني في العشر الأواخر، المقصود فليواصل الاعتكاف. فلقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، والمصلحة الدينية في نسيانها، ليجتهد الناس في طلبها ويكثروا من العبادة، والأجر يكون على قدر المشقة والنصب. ولقد رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، استدل به من رأى أن ليلة القدر ليلة 21، فالتمسوها في العشر الأواخر، يؤخذ منه أن ليلة القدر في العشر الأواخر، ويؤخذ منه بطلان قول من قال بغير ذلك. والتمسوها في الوتر منها تخصيص بعد تخصيص، يعني أن ليلة القدر في العشر الأواخر خاصة، ثم في الوتر من العشر الأواخر خاصة، وهي ليلة 21 و23 و25 و27 و29. قال بعض أهل العلم، شيخ الإسلام رحمه الله، الوتر يعتبر بما مضى، فيكون ليلة 21 و23 إلى آخره، وهو المتبادر إلى الذهن من كل الوتر، فيقال ليلة 22 لأنها تاسعة تبقى، وليلة 24 سابعة تبقى، وليلة 26 خامسة تبقى، وليلة 28 لأنها ثالثة تبقى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا ذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعضهم لا يفهم هذا الفهم ويقول لو كان الأمر على ذلك ما كان لقوله صلى الله عليه وسلم والتمسوها في الوتر منها، يقولون ما كان له فائدة، إذ إن الوتر ضد الشفع، والذي ضد الشفع هو 1 و3 و5، فثالثة تبقى إذا كان الشهر على التمام، يقولون كيف يكون ذلك كذلك، تتداخل الأمور. على كل حال يخرجك من هذا كله أنك تقوم العشر الأواخر، تجتهد في العبادة وفي الذكر وفي الطاعة حتى تصيب ذلك. وفي الحديث أمر بطلب الأولى وتحصيل الأفضل، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب صلى الله عليه وآله وسلم. فأتحرى المسلم ليلة القدر بأن يجتهد في عبادة الله تبارك وتعالى في العشر كلها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، وبين أن في رمضان ليلة، من حرمها فقد حرم الخير كله، وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها صلى الله عليه وآله وسلم. هذا باب الاعتكاف. والاعتكاف لغة ولزوم الشيء والمواظبة عليه، وهو في الشرع الإقامة في المسجد تقربا إلى الله تعالى وتفرغا لطاعته على صفة مخصوصة من شخص مخصوص. حكمه مشروع مسنون بإجماع العلماء، لأنه ثابت بالكتاب كما في قوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أن الاعتكاف مسنون. حكمته كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله هي لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم شعته بإقباله بالكلية على الله تعالى، فإن شعث القلب وتفرقه تبعثره لا يلمه إلا الإقبال على الله. وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيد القلب شعثة ويشتته في كل واد ويقطعه عن سيره إلى الله، أو يضعفه أو يعوقه أو يوقفه. لما كان ذلك كذلك اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى. وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق، وفيه الاشتغال بالله وحده، حيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته، فيصير الهم كله منصرفا إلى ذكر الله تبارك وتعالى. وكذلك الخطرات، يتفكر في تحصيل مراض الله وما يقرب منه، ويصير أنسه بالله بدلا من أنسه بالخلق، فهو يبتعد عن الناس لأجل أن يكون مستأنسا بالله تبارك وتعالى من وحشة مخالطة الناس، فإن في مخالطة الناس الوحشة للأنس، وفي الأنس بالله تبارك وتعالى وفي الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى غاية الإيناس والاستئناس والأنس، وما الوحشة إلا في مخالطة الخلق. وكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كثيرا ما يستشهد بهذا البيت، كما أخبر العلامة ابن القيم رحمه الله، أخبر أنه كثيرا ما سمع هذا البيت من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. فكأنه يستأنس بالذئب ويستوحش من بني آدم، يعني لكثرة الشرور وتحققها. فالاعتكاف في هذا المقصود، أن يأنس العبد بالله وأن ينقطع إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك كان يضرب الخباء للرسول صلى الله عليه وسلم، لا يخالط الناس، يعني في غير ما هو مطلوب. وقد صيروا الاعتكاف في هذا الزمان إلى شيء لا يمت إلى روح الاعتكاف بصلة، فصار مثابة لنشر الأفكار الباطلة والتحزبات البدعية المضلة، يصطاد فيه الشباب لكي يقعوا في شباك أهل الأهواء والبدع، ثم عكفوا فيه لا على العبادة وإنما على الطعام والشراب، فصار المعتكف معتلفا لا معتكفا، ويتفننون فيه في جلب ألوان الأطعمة والأشربة وما أشبه، ثم يقوم قائم ليغني لهم بتلاوة القرآن ويفتعلون البكاء أو يبكون، وكل يبكي على ليلاه، فكل مقروح بسبب يبكي لا خشية من الله. ومعلوم أن الناس إذا اجتمعوا سرى بينهم في روح الاجتماع ما يكون كالنار في الهشيم. ولذلك قالت الخنساء متسلية: ولولا كثرة الباكين حولي على قتلاهم لقتلت نفسي. فالناس إذا تشاركوا في شيء كان أدعى للإتيان به، فيبكي باكيهم فيبكي الجميع. وربما سأل الواحد أخاه: لماذا تبكي؟ بعده. ف فهذا كله مضاد لروح هذه العبادة العظيمة. قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. موضوع الحديث في حكم الاعتكاف ومتى يدخل المعتكف معتكفه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، أي قبضه بالموت، ثم اعتكف أزواجه من بعده أي نساؤه. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم عن 9 نساء، هن زينب بنت جحش، أم حبيبة بنت أبي سفيان، حفصة بنت عمر، جويرية بنت الحارث الخزاعية، صفية بنت حيي بن أخطب، ميمونة بنت الحارث الهلالية، سودة بنت زمعة، عائشة بنت أبي بكر، أم سلمة بنت أبي أمية رضي الله عنهن. في كل رمضان كان يعتكف، في كل رمضان يمر عليه من كل عام بعد أن أعلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر، لأنه قد يسبق إلى الوهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، يعني في كل الشهر، يكون الاعتكاف واقعا في كل أيام أو ليالي رمضان، ولكن في كل رمضان يعني في كل رمضان من كل عام، فيعتكف في العشر الأواخر منه. فإذا صلى الغداء يعني صلى صلاة الفجر، رجع وجاء إلى مكانه معتكفه، وهو خباء صغير كان يضرب له في رحبة المسجد صلى الله عليه وسلم، الذي يعتكف فيه يعني الذي يكون معتكفا فيه صلى الله عليه وآله وسلم. فأخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ملازما للاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان طلبا لليلة القدر. وأشارت إلى أن الحكم ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت اعتكف نساؤه أو أزواجه من بعده. يعني ما الذي حداها إلى هذا القول؟ قالت ثم اعتكف أزواجه بعده، لتدل على أنه لم ينسخ ولم يكن خاصا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو سنة ماضية. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر ذهب إلى معتكفه في خبائه لكي ينفرد فيه عن الناس بعد أن كان معهم في المسجد للخلوة وقطع العلائق مع الخلائق. وهذا مقصود الاعتكاف، تكون وحدك خاليا بربك تبارك وتعالى في ذكر ودعاء وبكاء وصلاة، أما أن تكون مستصحبا للدنيا بأسرها آخذا إياها معك إلى المعتكف، فلا يخفى عليك أن المعتكف يضيق عن الدنيا، فدعها في حالها. وعلى الإنسان أن يدخل معتكفه على هذه الصورة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ففيه جواز ضرب خباء للمعتكف في المسجد بشرط عدم التضييق على المصلين، لأنه لا يخفى عليك أنه إذا فعل المعتكفون جميعا ذلك لم يجد المصلون مكانا للصلاة فيه في المسجد. كل يصنع لنفسه خباء في المسجد ويقول فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأين يصلي الناس إذن؟ فإذا بشرط ألا يضيق على الناس في صلاتهم. هل يكون هذا من التوطين؟ لأنه حجز لنفسه مكانا في المسجد يعتكف فيه واتخذ خباء في المسجد، لا يكون هذا من توطين مكان في المسجد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا يعد من المنهي عنه لأنه خاص بهذه العبادة العظيمة. الاعتكاف يكون في العشر الأواخر من شهر رمضان، هذا ما استقر عليه قول أهل العلم، وما استقر عليه قبل فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، يعني لا تكون عيادة للمريض. الترجيل تسريح الشعر. موضوع الحديث في حكم خروج المعتكف أو في خروج جزء من بدن المعتكف من المسجد. ترجل النبي صلى الله عليه وسلم، تسرح شعره وتدهنه، وحجرتها الجمع حجرات وحجر، وهي بمثابة المنزل لها، يناولها يمد النبي صلى الله عليه وسلم إليها رأسه، وتقول كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، للبول أو الغائط أو للحاجة خاصة، لأنها هي التي أخبرت رضي الله عنها أنهم ما اتخذوا الكنف في البيوت، قالت نراها من عمل الأعاجم نعافها ونكرهها كما في حادثة الإفك. فلما قصت ما كان قالت وكانت مع أم مصطح، وكانت ذاهبتين إلى البراز، وهو مكان كانت تقضى فيه الحاجة، فلما عثرت في مرطها، تعني أم مصطح، قالت تعس مصطح، فقالت عائشة ولم تكن قد علمت الخبر بعده، قالت بئس ما قلت، تسبين رجلا قد شهد بدرا وهو من أصحاب رسول الله، قالت كأنك لا تعلمين ما يقال يا بنت الصديق، قالت وما يقال؟ فأخبرتها، قالت فوالله ما قويت على قضاء حاجتي فرجعت، قالت وخرجنا لنقضي حاجتنا، لأننا لم نكن نتخذ تلك الكنف في البيوت التي تتخذها الأعاجم نعافها ونكرهها، فالقول إلا لحاجة الإنسان فيما دون ذلك صحيح. كان عند النبي صلى الله عليه وسلم إناء ربما تبول فيه من الليل صلى الله وسلم وبارك عليه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حجز البول في المكان، وأخبر أن الملائكة لا تغشى مكانا فيه مثل هذا. فعلى كل حال كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان صلى الله عليه وسلم. كانت هي إذا دخلت البيت وهي معتكفة دخلت للحاجة، ويكون المريض في البيت لا تسأل عنه إلا وهي مارة، يعني لا تكون عند المريض كيف حالك وكيف أصبحت ولا بأس طهور إن شاء الله، وإنما تفعل ذلك وهي مارة فهي معتكفة رضي الله عنه. اليهود يشددون في أمر الحائض ويجتنبون ما أباحه الله رب العالمين من المباشرة والمضاجعة، وكان النبي يكون معه وهي حائض في لحاف واحد صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عنه. أما اليهود فاعتزلون الحائض ويعدونها رجزا، ورجزا من عمل الشيطان. النصارى على نقيضهم لا يتحاشون من الإتيان في حال الحيض، هؤلاء وهؤلاء من المغضوب عليهم والضالين. وأما أتباع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فيتوقون، يجتنبون القضارات والقاذورات والنجاسات، وفي الوقت ذاته لا يحرمون ما أحل الله. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يناول عائشة كما تقول، وفي قولها يناولها رأسه معنى شفيف، لأن الإنسان لا يناول رأس نفسه لأنها لا تنفصل عنه، وإنما يمد إليها رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يكون رأسه في حجر عائشة وهي حائض إيناسا لها، إيناسا لها لإذهاب الوحشة عنها بما يكون منها في حال حيضها، ولبيان أن اليهود على الباطل وليسوا على الحق. وكان يقرأ القرآن في حجرها رضوان الله عليه ليعلمها ولتزداد ثوابا، لأنها تسمع كلام الله من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وله المباشرة. وأما ما يكون من أمر الجماع فهذا هو الممنوع لأن فيه الأذى والضر. ولذلك أخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد إليها رأسه وهي في حجرتها، فيكون رأسه خارج المسجد وهو معتكف في المسجد، لتسرح رأسه ولتدهن رأسه وهي حائض. ولكن كان لا يخرج من المسجد إلا للحاجة، حيث يضطر إلى الخروج. تخبر هي أنها كانت تعتكف في المسجد ولا تخرج من المسجد إلا للحاجة، ولا ترى بأسا أن تسأل عن المريض في البيت من غير أن تقف عنده أو تعرج عليه كيف حاله اليوم كيف أصبح، وتمر تعود إلى معتكفها. ففي الحديث جواز تغسيل الحائض رأس زوجها، وكذا أن تغسل جسده كله، لا بأس أن تغسل المرأة جسد زوجها حيا وميتا، كما غسلت أسماء أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه زوجه لابنته. ملامسة الحائض لشيء من جسد المعتكف لا يؤثر فيه، الحائض طاهرة وليست بنجس. غسل المعتكف لرأسه جائز، وكذا سائر جسده لا يؤثر ذلك في الاعتكاف. إخراج رأس المعتكف لا يؤثر في الاعتكاف. جواز تجيل المعتكف رأسه فيه عناية النبي صلى الله عليه وسلم بشعره وسائر بدنه، ويدل على طهارته ظاهرا وباطنا صلى الله عليه وسلم. وكان لا يحب أن تشم منه رائحة كريهة صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد حتى لا يشم منه ريح ولا يسمع له صوت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان شفيف العلاقة جدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا أراد أن يدخل البيت استعمل السواك، لأنه ربما قبل امرأته، قبل زوجته إذا دخل، ويكون في أثناء خروجه مباشرا لكثرة الدعوة إلى الله وتعليم المسلمين. والرجل إذا أكثر من الدعوة والكلام ربما تغير ريح فمه، فكان يحرص على استعمال السواك إذا دخل البيت. وأما عند الصلاة لمناجاة الرب تبارك وتعالى فهذا شيء آخر، فصلى الله وسلم وبارك عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتعاهد هذه الأمور. وأما الجهال ممن يدعي الزهد فهؤلاء لهم شأن آخر. لا يتأنخ الإنسان في الملبس كما يفعل كثير من الناس، يكون متأنقا كالممثلين، ولكن يكون نظيفا طاهرا. كان الإمام أحمد رحمه الله لا يملك إلا ثوبا واحدا، ولكنه كان لا يرى عليه إلا نظيفا رحمه الله، فكان يتحرى النظافة مع قلة ذات اليد. فالإنسان يحرص على أن يكون آخذا بالهدي الظاهر، وأن يكون آخذا بالهدي الظاهر جميعه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد أظافره ويتعاهد شعر رأسه، حتى إنه في الاعتكاف يمد رأسه إلى عائشة لترجله رضوان الله عليه. وكان يدهن رأسه صلى الله عليه وسلم، ويستعمل الطيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك يقول البذاذة من الإيمان. فليس معنى أن الإنسان يتعاهد ثيابه وبدنه أنه يتأنق في ذلك ويخرج عن المألوف، بل يأتي بذلك على نحو مقتصد معتدل حتى لا يكون منفرة، لأن أقواما يدعون مثل هذه الأمور حتى لربما دخلوا في حد المعذور عن شهود الجماعة في المسجد لنتن ريحهم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أن يغشى المسجد. فنسأل الله أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما في المسجد الحرام، فقال أوف بنذرك، ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. موضوع الحديث هل يشترط للاعتكاف صوم أو لا؟ إني كنت نذرت في الجاهلية، المراد بالجاهلية ما قبل الإسلام، وعلى هذا فإن نذر عمر رضي الله عنه كان قبل الإسلام أن أعتكف ليلة، ليلة أي في ليلة، وفي رواية يوما أي أعتكف في يوم في المسجد الحرام. المسجد الحرام ظرف لبيان مكان الاعتكاف، واليوم أو الليلة ظرف زمان فيه أي في الاعتكاف، أعتكف ليلة أو أعتكف يوما، فالاعتكاف يقع في اليوم أو في الليلة. أين؟ من حيث المكان في المسجد الحرام. قال أوف بنذرك أي أوف بمنذورك، والنذر يطلق ويراد به المنذور. فاستفتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان نذر اعتكاف ليلة في المسجد الحرام في زمن الجاهلية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره. فيؤخذ من الحديث صحة النذر من الكافر، لأن عمر رضي الله عنه نذر هذا النذر في الجاهلية ولم يوفي به إلا في الإسلام، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره، فهذا فيه صحة النذر من الكافر، وهذا محل خلاف بين أهل العلم. هذه المسألة تنبني على مسألة أخرى أصولية، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما هم مخاطبون بأصولها أو لا؟ يعني هل الكافر مخاطب بالصيام، مخاطب بالصلاة كما هو مخاطب بالإسلام، هل الكفار مطالبون ومخاطبون بفروع الشريعة أو هم مخاطبون بأصول الشريعة؟ يعني مطلوب منهم أن يسلموا، فإذا أسلموا خوطبوا بفروع الشريعة، هل هم كذلك أو هم مخاطبون في الأصل بفروع الشريعة؟ يعني الكافر مطلوب منه أن يسلم وأن يصلي، فإذا لم يسلم فهو معاقب على كفر، وهو بالتالي لا يصلي فهو معاقب على ترك الصلاة، هل هو كذلك؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أنهم مخاطبون بالفروع والأصول معا، لأن الله أخبر عن الكافرين أنهم يسألون ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وفي الآية ذكر لأنهم تركوا الصلاة وكذلك تركوا إطعام المسكين، وهذا من الفروع لا من الأصول. كذلك الصلاة على رأي من لا يرى تركها كفرا تكون حينئذ من الفروع لا من الأصول. فهذا ما قاله بعض أهل العلم ورجحوا، وبعضهم يقول لا، والآية لا دليل فيها. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، يعني لم يكونوا من المسلمين فلم يصلوا، فيدخل الاحتمال، وإذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال. فيقول كثير من أهل العلم بل هم مطالبون بأصول الشريعة، مطلوب منهم أن يؤمنوا بالله وأن يؤمنوا برسوله وأن يأتوا بسائر أركان الإيمان، فإذا أتوا بذلك طولبوا بفروع الشريعة. إذا صح النذر من الكافر هل يجب عليه الوفاء به؟ وهل يصح منه الوفاء بالنذر أصلا؟ الجواب لا يصح منه الوفاء به ما دام كافر، ويصح بعد الإسلام كما في قصة عمر رضي الله عنه، فقد نذر قبل إسلامه ثم وفى بالنذر بعد الإسلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتكف ليلة، في رواية لمسلم يوما، من أجل الرواية الأولى استدل بالحديث على أن الصيام ليس شرطا في الاعتكاف، لأنه يعتكف ليلة وهل يكون الصيام في الليل؟ فمن أخذ بالرواية الأولى أن أعتكف ليلة قال نعم يقع الاعتكاف في غير الصيام، لأنه ذكر الليلة والليلة لا صيام فيها. اختلف الأئمة في هذه المسألة، ذهب الشافعي وأحمد إلى أن الصيام ليس بشرط في الاعتكاف، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الاعتكاف في شوال، ولم يرد أنه صام تلك الأيام التي اعتكف فيها في شوال. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الحاكم في الاعتكاف قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رمز له الذهبي بعلامة مسلم، يعني أنه على شرط مسلم. قال مالك وأبو حنيفة يشترط للاعتكاف الصيام، واستدل لهذا المذهب بحديث اعتكف وصم يوما، ولكنه ضعيف، في سنده ابن ورقاء. قال أهل الجرح صدوق يخطئ فلم يصح. وأيضا استدل بحديث لا اعتكاف إلا بصيام، وهو ضعيف أيضا، في سنده سفيان بن حسين بن حسن أبو محمد أو أبو الحسن، وثقة في غير الزهري باتفاقهم، وهذا من الضعف النسبي، فالرجل قد يكون ثقة ولكنه يكون ضعيفا في رجل، كما كان هشيم في الزهري أيضا، فهشيم من رجال الصحيحين والزهري من رجال الصحيحين إمام، ولكن إذا كان في الإسناد عن هشيم عن الزهري فهو ضعيف، لأنه ضعيف فيه خاصة، وطالب العلم الذي لا يحيط بالقواعد ويتعرض للتصحيح والتضعيف كما هو شأن كثير من القائمين على هذا الأمر بغير أهلية ويعبثون بأحاديث خير البرية صلى الله عليه وسلم فيضعفون ويصححون، حتى إنك تجد كثيرا من كلامهم على هذا النحو، أخرجه مسلم وهو حديث حسن عند مسلم وهو حسن وربما ضعف، إلى غير ذلك من ذلك العبث. فينظر في الإسناد هشيم الزهري فيقول هشيم عند البسط هشيم من رجال الصحيحين، جاوز القنطرة الشعبي إمام ثقة ثبت من رجال الصحيحين، فماذا تبقى بعد؟ الحديث صحيح؟ لا، ليس بصحيح لأنه ضعيف فيه خاصة، وهذا من الضعف النسبي. فكذلك هذا الراوي الذي معنا هو ثقة في غير الزهري باتفاقهم، وعليه فحديثه عن الزهري ضعيف، فإذا هل يشترط للاعتكاف الصيام أو لا؟ الصحيح أنه لا يشترط للاعتكاف الصيام، على القول الصحيح لا يشترط للاعتكاف صيام على القول الصحيح. يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر: أوفي بنذرك، وجوب الوفاء بالنذر حتى ولو كان قد حصل من كافر في حال كفره، فإنه يجب عليه أن يفي بنذره بعد إسلام، وتقاس على النذر سائر القرب. بل في ذلك حديث هو حديث حكيم بن حزام أنه قال: يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث أتعبد بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. وهذا الحديث حديث أخرجه البخاري ومسلم: أسلمت على ما سلف من خير. هل الطاعات التي قدمها في حال كفره يلتزم بها بعد إسلامه أو لا؟ إذا كانت نذرا فهو ملتزم بها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر: أوفي بنذرك، فهو يدل على إنفاذ ما التزم به في حال كفره. لكن لو أنفذه في حال الكفر لا يصح، لأنه يشترط له أن يكون مسلما، شرط الصحة الإسلام، وشرط القبول الإسلام أيضا، لابد أن يكون مسلما. اختلف أهل العلم في جواز الاعتكاف أقل من يوم كامل ومن ليلة كاملة، أجازه بعضهم بالنية، حتى إنهم قالوا، وهذا مشهور عند الشافعية، أنه لو دخل المسجد في أي وقت من ليل أو نهار فنوى الاعتكاف وبقي في المسجد ما بقي من زمان يطول أو يقصر فهو معتكف، فيدخل المسجد على نية الاعتكاف، فلو نوى الاعتكاف ساعة فهي عبادة. خالف في ذلك آخرون ومنعوه وقالوا: لا يكون في أقل من يوم أو ليلة أو في أقل من يوم وليل. ولعل ذلك هو المقبول على حسب الأدلة. قال المصنف رحمه الله تعالى عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يدري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها ليقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكره بمعنى. موضوع الحديث في حكم زيارة المعتكف والتحدث معه. وأم المؤمنين صفية بنت حيي ابن أخطب الإسرائيلية من سلالة هارون ابن عمران أخي موسى عليهما السلام، سباها رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر في رمضان سنة 7 من الهجرة، ثم اعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها، وذلك من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت رضي الله عنها فاضلة عاقلة حليمة، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنها بعض التابعين، وروى لها الجماعة رضي الله تبارك وتعالى عنها. كان معتكفا فأتته تزوره، يعني لتجلس إليه توددا، قالت فحدثته فتكلمت معه، ثم أرادت أن تنقلب أي ترجع، فقام معها ليقلبها أي ليرجعها إلى البيت، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، الدار التي آلت إلى أسامة بن زيد، لما يفهم من ظاهر النص، لأنه ربما فهم أحد أن مسكنها كان في دار أسامة أنها كانت تسكن في الدار التي يسكن فيها أسامة، لا، بل في الدار التي كانت بعد لأسامة بن زيد، التي آلت إلى أسامة بن زيد ابن حارثة. مر رجلان من الأنصار لم يسميا في خبر صحيح، الأنصار وصف غلب على أهل المدينة من الأوس والخزرج الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه، رأى أبصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسرع، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع سواد يعني مع امرأة فأسرع، قال على رسليكما تمهلا ولا تسرعا، إنها صفية المرأة التي معي إحدى زوجات صلى الله عليه وسلم. قال سبحان الله يا رسول الله، يعني يتعجبان من قوله، يعني وهل يشك فيك أحد وهل أسرعنا لأجل شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. يجري مجرى الدم، يجري جريان الدم في العروق، خشيت خفت أن يقذف يرمي. قالت فتحدثت عنده ساعة أي زمنا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة عند باب حجرتها رضي الله عنه. من كمال شفقته صلى الله عليه وآله وسلم أنه حرص على هذين الصحابيين من كيد الشيطان ومكره، وقوله إني خشيت أن يقذف يعني هما لا يتعمدان الشيء ولا يذهب وهمهما إلى شيء يخص النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن التعبير بيقذف، يقذف أن يقذف الشيطان، يلقي الشيطان سيتلصص ولن يدع أحد. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لا يدع شيئا إلا وحاول إفساده على العبد، فهو يعرض للعبد فيما يخص الرب الجليل سبحانه. يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، فيقول الله، من خلق كذا فيقول الله، فيقول له الشيطان فمن خلق الله، فلم يدع موضوعا إلا وتعرض له، حتى فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى. وفيما يتعلق بالنبي يقول إني خشيت أن يلقي الشيطان أو يقذف الشيطان في قلبيكما أو قال في نفسيكما شيئا أو شرا، حتى فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الصلاة يأتي الإنسان في الصلاة ويذكره ما نسي حتى لا يدري كم صلى، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أن يتفل عن يساره، ولكن هذا في حال ما إذا لم يكن معه أحد، وإلا فلا يتفل على جاره في الصلاة. وقال إنه يعرض شيطان في الصلاة يقال له خنزب، فلا يدع شيئا إلا ودخل فيه، يفسد العلاقات ويحرف المعتقدات ويلقي في قلوب الناس الشبهات، يريد أن يحرف الناس عن عبادة رب الأرض والسماوات، فلا يدعك بحال أبدا. حتى الصحابة رضوان الله عليهم يخشى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر، فيقول إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلبيكما أو في قلوبكما على الجمع، ويكون للمثنى فقد صغت قلوبكما وهما اثنتان في قلوبكما شيئا أو قال شرا. في الحديث تأنيس الزائر بالمشي معه، لا سيما إذا كان في وقت الليل، وإذا كانت امرأة من المحارم فلا يدعها تمشي وحدها، فخرج معها ليقلبها أي ليرجعها إلى البيت صلى الله عليه وآله وسلم. على الإنسان أيضا أن يجتهد في نفي الظنة عن نفسه، لأنه لو كان أحد مستغنيا عن ذلك لاستغنى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ بهذا الأمر العظيم، ويجتهد صلى الله عليه وآله وسلم في نفي هذا الأمر عن نفسه وما ترخى إليه ظنة بحال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يعتمدن أحد على حسن ظن أخيه فيه ويأتي بأمور لا تفسر ويقول هو حسن الظن بي، وهل يمكن أن يظن بي ظن السوء؟ نعم، يظن بك ظن السوء بأبيك، ولا يدعه الشيطان يفلت من براثنه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نبه على ذلك فتفلت أنت، قد أحسنت بنفسك الظن فرعوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان ويا فلان يا صفية سبحان الله، أما أنت فتمشي مع المرأة وأنت غير متزوج وتكون من محارمك لا بأس، ولكن كيف نفعل نحن؟ أو يقف الإنسان في موقف يظن به السوء ويقول لا بل كنت فيه داعيا إلى الله تبارك وتعالى. كثير من إخواننا الطيبين يفعل مثل هذه الأفعال عن غفلة، ويكون صدا عن سبيل الله من حيث يدري ولا يدري. والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.